إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا الدرس من دروس رمضان للعام 23 بعد 124 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعنوانه العذر بالجهل. وقد كان الدرس السابق التحذير من التكفير والتفسيق، التحذير من التكفير والتفسيق. ومضمون ذلك الدرس أنه لا يجوز لك أن تبادر بتكفير من قال كلمة الكفر أو فعل فعلة الكفر، ولا يجوز لك أن تفسق أو أن تبادر بتفسيق من قال كلمة فسق أو فعل فعل فسق. ويأتي هذا الدرس العذر بالجهل لنقول لك إن من قال كلمة الكفر لماذا لا تكفره؟ لأنه قد يكون جاهلا فتعذره بجهله، ومن فعل فعلا يفسق به فلا تفسقه. لماذا؟ لأنه قد يكون معذورا فتعذره بجهله. وهذه رسالة صغيرة الحجم الكبيرة الفائدة إن شاء الله، قد وزعتها جماعة أنصار السنة المحمدية هدية مجانية مع مجلة التوحيد الشهرية التي نذكر دائما بضرورة اقتنائها والحرص عليها. وقد كتب هذه الرسالة فضيلة الشيخ عبد اللطيف ابن محمد بدر، وقدم لها في صفحتين ثنتين أخونا الجليل فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله، الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية الذي مات قبل شهرين، ونسأل الله تعالى أن يرفع درجاته في المهديين وأن يخلفه في أهله في الغابرين. ومع أن المقدمة ليست بالطويلة، إلا أنه قال رحمه الله: وإنما أردنا أن نقرأ هذه الكلمات تذكرة به، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجري على ألسنتنا الدعاء له بالرحمة أكثر من مرة فتناله هذه الدعوة إن شاء الله. قال رحمه الله في مقدمة هذه الرسالة بعد خطبة الحاجة التي هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الخطب والدروس والمواعظ، قال الشيخ رحمه الله: وبعد، فإن قضية الوعد والوعيد، وأنتم تعلمون أن الوعد ما يترتب على الخير من الأجر والثواب، والوعيد ما يترتب على الشر من العقاب والعذاب. إن قضية الوعد والوعيد من أول القضايا التي وقع الخلاف فيها بين الفرق الإسلامية، فكان للخوارج فيها تغليب نصوص الوعيد وإهمال نصوص الوعد. الخوارج تشددوا في التخويف، تشددوا في الترهيب، وأهملوا نصوص الترغيب والرحمة، والمرجئة غلبوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد. فالخوارج كما تعلمون من كثرة ما قرأنا عنهم يكفرون بالذنب، يكفرون المسلم بالذنب يرتكبه ويحكمون عليه بالخلود في النار، والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، مدام قال لا إله إلا الله يعمل بقى اللي هو عايز، هو مؤمن صادق الإيمان وداخل الجنة. يبقى الخوارج غلبوا نصوص الوعيد على نصوص الوعد، المرجئة غلبوا نصوص الوعد على نصوص الوعيد. وكما قلنا دائما أهل السنة هم الايه؟ الأمة الوسط. أما أهل السنة فهم يعملون النصوص جميعا دون إهمال شيء منها، ويقولون دائما أن أركان العبادة ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. فالمؤمن يحب الله تعالى من كل قلبه، وهو يعبد الله، يعمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو رحمة الله، ويترك معصية الله على نور من الله، يخشى عقاب الله. فالرجاء والخوف قرينان دائما. قال رحمه الله: أما أهل السنة فهم يعملون النصوص جميعا، نصوص الوعد ونصوص الوعيد، دون إهمال شيء منها. ولقد أجاب سلف الأمة في القرون الفاضلة عن هذه التساؤلات، لكن نسيان العلم وإهمال تحصيله يوقع الناس في حيرة في المسائل البدهية، حتى صار الناس لا يفرقون بين الخلاف الواقع بين المذاهب الفقهية لأئمة أهل السنة وبين خلاف فرق الضلال. ولعلك تجد من يتحدث عن الشيعة أو الإباضية أو الزيدية وهي من فرق الضلال، يتحدث عنها على أنها مذاهب فقهية، بل يتكلم في حديثه عن الدروز والبهر والقديانية والبهائية كأنها من فرق الإسلام. ودواء ذلك كله الاطلاع على العلم الذي خلفه لنا سلفنا الصالح. دواء هذه الأمراض العلاج منها أن نطلع على العلم الذي خلفه لنا سلفنا الصالح. قال رحمه الله: وموضوع العذر بالجهل من الموضوعات التي ساعد الجهل بالنصوص والجهل بأقوال العلماء على تلبيس فهمها كأنها مشكلة تحتاج إلى بحث، فألف فيها بعض طلبة العلم كلمات جيدة توضح موقف أهل السنة والجماعة. وممن كتب في هذا الموضوع صاحب هذه الرسالة فضيلة الشيخ عبد اللطيف بدر حفظه الله. ثم قال الكاتب بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: هل يعذر المسلم بالجهل؟ هل يعذر المسلم إذا فعل فعلا بجهالة؟ قال: قبل الإجابة على هذا السؤال أقول وبالله التوفيق، الإسلام هو دين العلم، لا يستوي فيه عالم وجاهل، كما لا تستوي الظلمات والنور ولا الأحياء والأموات. وأظننا لسنا بحاجة لكتابة هذه السطور التي ذكرها الشيخ رحمه الله في العلم وفضله ووجوب تعلمه، لقد كان أول درس هو إيه؟ اقرأ. ثم قال حفظه الله: فالواجب على كل مسلم أن يتعلم، أن يتعلم من أمور دينه ما تصح به عقيدته وعبادته ومعاملاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فطلب العلم إيه؟ فريضة على كل مسلم. ولكن حتى يتعلم، يبقى واجب على مسلم أن يتعلم، ماشي، حتى يتعلم هل يكون معذورا بجهله بالحق وعدم معرفته بالصواب أم لا؟ قال: يلزمنا أولا أن نعلم كيف نتعرف على الحق حتى لا نضل في حكمنا ونقول بما ليس لنا به علم، فإن القول بلا علم من أصول المحرمات، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكيف نتعرف على الحق؟ قال رحمه حفظه الله: يجب أن نعرف أن الأحكام الشرعية ليس للعقل دخل في ثبوتها، وإنما الأحكام الشرعية مستمدة منين؟ من القرآن والإيه؟ السنة، من الوحيين، من القرآن والإيه؟ والسنة. ويجب علينا أن نفهمهما بفهم إيه؟ سلف الأمة. أما مهمة العقل فهي فهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منها لمن بلغ مرتبة الاجتهاد وفق ما قرره علماء الشريعة ثقات. ثانيا، كل قول لأحد لم يقم على صحته دليل من الكتاب والسنة يبقى حكمه ايه؟ مردود على صاحبه مهما كان قائله، لأن الله علمنا أن نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وتوعد سبحانه أناسا يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك. فالقول على الله بغير علم اتباع للهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثالثا، إذا التبس علينا حكم ما في أمر ما، أحق هو أم باطل، أخطأ هو أم صواب، ماذا نفعل؟ علينا أن نرجع إلى إيه؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لماذا أمرنا ربنا أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتابه وسنة نبيه؟ أمرنا برد المختلف فيه إلى كتاب والسنة لنزداد اختلافا وفرقة، ولا لنقضي على الخلاف والفرقة؟ لنقضي على الخلاف والفرقة. إذا عرفنا ذلك، فهل يمكن في ضوء ما تقدم أن نجيب على السؤال المطروح أولا، هل يعذر المسلم بالجهل أم لا؟ قال وللإجابة عليه نستعرض بعض الوقائع من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن خلالها نعرف الحق في هذه المسألة بمشيئة الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على مين. فهؤلاء بنو إسرائيل طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها، وموسى عليه السلام لم يزد على قوله لهم إنكم قوم إيه تجهلون. الكلمة دي ما يقولهاش غير إيه؟ غير جاهل. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم قوم تجهلون، ما يقول هذا غير جاهل، يعني تجهلون عظمة الله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل. وأبان لهم عليه الصلاة والسلام أن ما عليه القوم في عبادة غير الله عمل باطل، وأن ما هم فيه هالك لا محالة، وقال لهم معلما إياهم ومذهبا للجهالة من نفوسهم أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ولم يمنعه ذلك من أن يواصل الرحلة بهم والبقاء معهم حتى عبدوا العجل من دون الله، ولم تنفعهم نصائح هارون عليه السلام ومواعظه لهم، وحق عليهم غضب الله كما قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ثانيا، قد وقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما وقع لقوم موسى. بنو إسرائيل قال لموسى إيه؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قد وقع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما وقع من بني إسرائيل. فقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة، عارفين السدرة؟ شجرة النبج. فقلت يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط، أي شجرة يتبركون بها ويعلقون عليها سلاحهم، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، فلما شافوا الكفار بيعلقوا السيوف على شجرة بيتبركوا به ويظنون ان السيف ده بعد ما تاخده من الشجرة ده يبقى سيف ايه ماضي ما يخيبش ابدا، الصحابة قالوا ايه اجعل لنا ذات انواط
كما لهم ذات أنوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذا يدل على أن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس واحدا، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط شجرة يعاكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم كما للكفار ذات أنواط. وقد شبههم صلى الله عليه وسلم بقوم موسى: قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى. وبرضو صبر عليهم كما صبر موسى على بني إسرائيل، ولم يفارقهم صلى الله عليه وسلم حين قالوا ما قالوا، بل واصلوا معه السير إلى حنين رغم إنكاره لقولهم، وقاتلوا المشركين معه صلى الله عليه وسلم. ولما انهزموا حين حدثتهم أنفسهم أنهم لن يهزموا لكثرتهم، قال الله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فسمهم ربنا مؤمنين بالرغم ما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم كما لهم ذات أنواط. ثالثا، رغب الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام وأنصاره أن يطلب عيسى من الله أن ينزل عليهم من السماء مائدة عليها من صنوف الطعام ما يسد جوعتهم وتطمئن بها قلوبهم وتكون لهم دليلا على صدق رسالته، وهم يشهدون نزولها من السماء وقد كانوا يجهلون قدرة الله. شو بيقولوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أصحاب عيسى الصفوة الخلص من أصحاب الحواريون دول الأخلاء الأصدقاء الأوفياء المقربون من عيسى، هل يستطيع ربك؟ فهؤلاء الحواريون الذين أثنى عليهم ربهم وشهد لهم بالإسلام والإيمان حيث قال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هؤلاء الصفوة من أصحاب عيسى يجهلون قدرة الله تعالى واستطاعته أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فيقولون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فأنزل عليهم المائدة حين سأل عيسى عليه السلام ربه، ولم يبطل ذلك إيمانهم ولم يخرجهم من الإسلام. وهذا منهم كالرجل الذي أسرف على نفسه في المعاصي، فلما حضرته الوفاة خاف من ربنا، خاف بعد ده كله هقابل ربنا ازاي وهقول له فأراد أن يهرب من الله في تفكيره كده على قدر معرفته. جمع بني وقال: كيف كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: أنا حوصيك وصية. قالوا: على عنا وراسنا. قال: إذا مات فاحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، بعد ما تنطفي النار خالص ويبقى شوية تراب كده، خذوا شوية تراب حطوا نصفه في البر ونصفه في البحر. ليه يابا؟ قال: لئن قدر الله عليه. شوف يبقى الحوارين قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا؟ وده بيقول عايز يحرقوه ليه؟ فلئن قدر الله عليه، لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب احد من العالمين. يبقى هو كده فكره لما ينحرق كده يبقى تراب، يبقى كده ربنا مش هيقدر عليه. لكن هو بيعمل كده من خوفه من ربنا. يبقى هو مؤمن بربنا، يبقى بس جاهل بصفه من صفات ربنا، صفه القدره. خد بالك. ايوه. ومع ذلك ربنا لما احياه وقال له: انت عملت كده ليه؟ قالوا: مخافتك يا رب، وانت عن خايف منك، وانت عارف يا رب والله انا خايف منك. قال: اذهبوا به الى الجنه. وغفر الله له، مع كونه يقول لئن قدر الله عليه، فعايز يهرب من ربنا. خامسا، اخرج احمد والطبراني رحمهما الله عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه هو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين لنا أن الشرك نوعان: شرك نعلمه وشرك نجهله. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستغفر الله من الشرك الذي نجهله، أي نجهل أنه شرك ولو كان في حقيقته شركا. والشرك الذي نجهل أنه شرك لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله يغفره إذا شاء لجهلنا به لم يأمرنا بالاستغفار منه، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن إيه؟ أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصح بذلك أن الشرك المعني بهذا هو الذي يعلم فاعله أنه شرك وليس هو الذي يجهله، فإذا علم أنه شرك وفعله بعد أن علمه كان به كافرا يخرج به من ملة الإسلام. أما الشرك فعله ويجهله يستغفر ربنا، ربنا يغفر له إيه؟ يغفر له ما وقع فيه من الشرك وجاهل به. سادسا، أخرج البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال كسرت الربيع. الربيع اسم امرأة هي عمة أنس بن مالك. كسرت الربيع ثنية جارية من الأنصار، فطلب أهلها القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فقال أخوها أنس بن النضر عم أنس بن مالك لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام يا أنس كتاب الله القصاص، إزاي تقول لا تكسر ثنيتها؟ ربنا قال القصاص وانت تقول والله لا تكسر ثنيتها؟ فرضي القوم وقبلوا الدية بعد ما كانوا عايزين القصاص والرسول أمر بالقصاص، أخوه قال لا والله لا تكسر ثنيتها، الجماعة قالوا خلاص يا رسول الله احنا مسامحين عايزين الدية بدل ايه القصاص. فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يعني لما أنس بن مالك قال لا والله لا تكسر ثنيتها ايه ربنا ايه شرح صدور الناس فقبلوا الايه الدية وتركوا المطالبة بالقصاص. فهذا أنس بن النضر يعترض بجهله على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم أن كتاب الله وحكمه والقصاص من المعتدية بمثل ما اعتدت، فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ذكره بما جهل، واعتبر عفو أولياء الجارية عن القصاص وقبولهم للدية كرامة لأنس بن النضر. وأنس بن النضر هذا هو الذي مدحه الله تعالى بقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول أنس بن مالك ابن أخي أنس بن النضر غاب عن عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وحدث ما حدث وهزم المسلمون وفروا وولوا الأدبار بعد أن كانت الدولة لهم، قال أنس اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء، يعني إخوان المسلمين، بعتذر يا رب عنهم إنهم هربوا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم، أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء المشركين، بعتذر عن إخواني وأتبرأ عن المشركين وما فعلوا برسول الله والمسلمين. ثم تقدم نحو المشركين فلقيه سعد بن معاذ، قال سعد فما استطعت يا رسول الله يومئذ ما صنع، ما قدرتش اعمل زيه، خد سيفه ودخل في المشركين فما زال يقاتلهم حتى قتلوه. قال أنس فوجدناه قد قتل ومثل به المشركون، ووجدنا به 84 ما بين طعنة بركب ورمية بسهم وضربة بسيف، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فلم يعرفه أحد منا إلا أخته الربيع عرفته ببنان بسط صبعه كده وقالت ده صبع أخويا أنس بن النضر. هذا أنس لو أقسم على الله لأبرأ. سابعا، روى مسلم وأحمد وغيرهما عن معاوية بن الحكم السلمي في قصته الطويلة لما دخل يصلي وبعدين واحد جنبه عطس قال له يرحمك الله، أنس قال له يرحمك الله، والكلام في الصلاة في الأول كان جائز بالكلام الخير، واحد جاء تقول له يرحمك الله، واحد يقول السلام عليكم تقول عليكم السلام ورحمة الله وبتكلمه. وبعدين ربنا قال ايه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
وقوموا لله قانتين. قال الصحابي: فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. قوموا لله قانتين يعني اسكت، ما تكلموش بقى إلا بالذكر. فأنا فهذا الرجل معاوية بن الحكم السلمي لم يعرف بأنهم نهوا عن الكلام، فواجب يصلي واحد عافظ قال له الحمد لله. فالرجل ما ردش عليه، ولقى الناس كله كده بيبصوا له كده، انا بيبصوا لي انا عملت ايه يعني، مش فاهم هما بيقولوا له ايه يعني. فصاروا يضربوا على فخاتهم كده، نقول برضه ما مش فاهم، يقول لكني سكتت وخلاص هعمل ايه، هما مش عايزين يتكلموا وانا مش عارف بيعملوا كده ليه، انا سكتت وخلاص. في الاخر النبي عليه الصلاه والسلام خده بالراحه، لدرجه ان هو قال بابي هو وامي والله ما رايت معلما قط احسن منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ها؟ أيوة. فهذا معاوية تكلم في الصلاة جاهلا أن الكلام محرم فيها، والرسول عذر بجهله، وبعد الصلاة إيه علمه أن الكلام لا يجوز في الصلاة. ثامنا، معلوم من الدين بالضرورة أن من بدل آية من القرآن الكريم عامدا عالما بأنها خلاف ما في المصاحف، أو أسقط منها كلمة، أو زاد فيها كلمة، فإنه يكون كافرا بإجماع المسلمين. مش كده ولا إيه؟ لو واحد مسك المصحف كده ومسح كلمة وحط كلمة بدل، لا مسح حرف وحط حرف بدل، أيوة، يبقى كافر بإجماع المسلمين. لكن إيه رأيك بقى في القارئ الذي يقرأ فينسى يبدل آية بآية؟ بل أنتم قوم عادون، بل أنتم قوم مسرفون من متشابهات، نسي أو أخطأ أو واحد جاهل مش واخد باله، هل يبقى كافر زي اللي تعمل التغيير والتبديل متعمدا؟ الله يقول: وليس عليكم جناح فيما إيه؟ فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. ثم ذكر حديث معاوية بن الحكم اللي ذكرنا اللي أشرنا إليه قريبا، والجارية اللي كان ضربها كف علشان الديبكة للغنم من الغنمات، وبعدين عايز يكفر فأراد أن يعتقها، فأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال: من هنا نعلم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية كان لمجرد أنها عرفت أن الله في السماء، وعرفت أن محمدا رسول الله، وإن كانت تجهل باقي أركان الإيمان حيث لم يسألها عن شيء منها. وهكذا نحن نحكم بالإيمان لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، دون أن نسأله عن بقية أركان الإيمان وواجبات الإسلام. من صلى صلاتنا كما ذكرنا حديث في التكفير والتفسيق، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. ما قلش لا، أنا ما قلش مسلم ولا كافر أتوقف فيه وأمتحنه، لا ما توقفش ولا تمتحنه ولا حال. ليه تتوقف فيه؟ مش شايف يقول لا إله إلا محمد رسول الله يبقى خلاص يبقى مسلم، يبقى مسلم تتوقف ايه؟ تتوقف ايه وتتبين ايه؟ ما هو بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله بيصلي اهو، يبقى مسلم على طول. وهكذا نحن نحكم بالايمان لكل من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، دون ان نساله عن بقيه اركان الايمان وواجبات الاسلام. فان جهل شيئا منها فهو معذور حتى نعلمه، فان خالف شيئا منها بعد ان علمه ننظر، إن كان خالفه باجتهاد منه وكان هو من أهل الاجتهاد وكان موضوع المخالفة محلا للاجتهاد ولم يوافق الحق في ذلك فهو مخطئ معذور ومأجور مرة واحدة على اجتهاده، وإن اجتهد وهو من أهل الاجتهاد وكان موضوع المخالفة محلا للاجتهاد ووافق الحق باجتهاده يبقى مأجور كم مرة؟ يبقى مأجور مرتين كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن خالف الحق بعمله بعد أن علم عنادا مع اعتقاده أنه حق فهو مؤمن فاسق، عارف أن الحق بس خالف يبقى مؤمن فاسق. وإن خالف الحق بقوله أو قلبه بعد أن علمه منكرا له ومستحلا لفعله فهو كافر مشرك، لأنه لم يرضى بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرضى بما قضي به. يقول الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. يقول صاحب العقيدة الطحاوية رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على العقيدة الطحاوية: مراد الطحاوي رحمه الله أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك، فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، بل يكون ضعيف الإيمان ولو حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حسب ما جاء في الشرع المطهر. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. وبعد، فالحذر كل الحذر من تكفير المسلم بغير حق، وإلا صار من كفره هو الكافر، كما تردد على أسماعنا هذا الحديث: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وأخيرا أقول كما قلت لكم: لا تشغلوا بالكم بالناس كفروا فسقوا ضلوا ابتدعوا. أقول لكم أيضا: لا تخوضوا في مسألة العذر بالجهل، معذورين مش معذورين. وأذكركم بقول الشيخ السدلان حفظه الله في الرسالة السابقة: هذه مسائل توقف فيها الفحول. فإيه تحفظوش ولا إيه؟ تحفظوش ولا ايه؟ التكفير، التفسيق، العذر بالجهل، هذه مسائل توقف فيها الفحول فسلموا، وخاض فيها الصغار فهلكوا. هذه مسائل توقف فيها الفحول، فحول العلماء، اكابر العلماء. عمرك شفت كده اكابر العلماء بيتكلموا في المسائل دي ومركزين عليها وشغلين بالهم بها كده؟ ما حدش شاغل باله بالمسائل دي إلا الأصاغر. والقوم لا يزالون بخير ما أتاهم العلم عن الأكابر، فإذا أخذوا العلم عن الأصاغر هلكوا. أقول مرة ثانية: هذه المسائل، التكفير، التفسيق، العذر بالجهل، عدم العذر بالجهل، مسائل توقف فيها الفحول فسلموا، وخاض فيها الأصاغر فهلكوا. فإن لم تكونوا من الفحول فتشبهوا بهم، إن لم تكن فحلا فتشبه بهم، ولا تكن صغيرا، ولا ترضى أن تكون مع الأصاغر حتى لا تهلك. والسلامة كل السلامة في العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو سبيل النجاة، ونسأل الله أن يعيننا عليه ويوفقنا له ويجعلنا من أهله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.